منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم ثانية أعزائنا المستمعين. في الوقت المتبقي من هذه الساعة نستمع إلى مقابلة مع ممثل مؤسسة الإمام الخوئي الخيرية في نيويورك. وفي الكوت مجلس المحافظة يقيل 2 من أعضائه. وفي الربع الأخير من هذه الساعة نتصفح عددا من المجلة الثقافية مع عادل محمود. أما الآن فإلى ملف العراق والزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: قلق أمريكي من تفجيرات الأربعاء وهل تكفي المصالحة لوضع حد لأعمال العنف؟ استقالة نائب رئيس الوزراء برهم صالح خسارة لبغداد ومكسب لحل الخلافات مع أربيل. عبر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايك مولن عبر عن قلقه العميق من تفجيرات يوم الأربعاء الماضي في بغداد. مولن قال في مقابلة تلفزيونية إن السؤال المهم المطروح حاليا هو ما إذا كانت هذه الهجمات تؤشر لأعمال عنف طائفية مستقبلا. ربما أن أهم المخاطر يتمثل فيما إذا تفجرت أعمال عنف طائفية على نطاق واسع، وبالتالي فإن هجمات الأسبوع الماضي تمثل مصدر قلق كبير ليس فقط بالنسبة لي بل أيضا لقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ري أوديرنو والسفير كريستوفر هيل وآخرين كثيرين. نحن نتابع هذا الأمر باهتمام كبير وقد تحدثنا فيه على وجه السرعة مع رئيس الوزراء نور المالكي ومع قيادته. في هذه الأثناء دعت منظمات عديدة تعنى بحقوق الإنسان ومنها منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك، دعت جميع الأطراف في العراق ومناطق الشرق الأوسط الأخرى التي تخوض صراعات إلى وقف الهجمات التي تستهدف المدنيين. جاء ذلك في بيان أصدرته هذه المنظمات الاثنين 24 من آب وبعد تفجيرات يوم الأربعاء في 19 من هذا الشهر. عبد الرحيم صابر المسؤول البارز في مشروع منظمة مراقبة حقوق الإنسان لحماية المدنيين في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا دعا جميع الدول والمنظمات إلى إدانة هذه الهجمات، إذ قال وهنا أقتبس: على جميع قادة منظمات المجتمع المدني والناشطين في هذه المنظمات وفي جميع الدول أن يجاهروا بأصواتهم عاليا في شجب هذه الهجمات واستهداف المدنيين. يذكر أن رئيس الوزراء نور المالكي أمر بمراجعة مجمل الإجراءات الأمنية بعد هجمات الأربعاء، وكانت أكثر الهجمات دموية منذ 18 شهرا. وفي لقاء عقده يوم الأحد مع عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وعلماء الدين والوجهاء وشيوخ العشائر، قال رئيس الوزراء نور المالكي إن الأحداث الأخيرة كشفت عن حجم التحديات والمسؤولية التي تواجه العراق. المالكي أكد أن تلاحم العراقيين قادر على إحباط المؤامرات لا سيما مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. رئيس الوزراء قال أيضا إن التمحور والاختلاف السياسي كان سببا في الأعمال الإرهابية الأخيرة، وإن استغلال بعض السياسيين لهذه الاعتداءات يشكل إضعافا للمصلحة الوطنية العليا للبلاد. من الملاحظ أنه كلما وقعت هجمات إرهابية عبر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من عودة أعمال العنف الطائفية، وكلما وقعت هجمات إرهابية دعت جميع إلى الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية. والسؤال المطروح الآن هو: هل تكفي المصالحة الوطنية لوضع حد لأعمال العنف؟ هل تسبب الصراعات السياسية ازدهارا في أعمال العنف والهجمات على المدنيين؟ هذه الأسئلة طرحتها إذاعة العراق الحر على أستاذ الفكر السياسي عامر حسن فياض الذي استبعد بادئ ذي بدء أن تكون للأطراف المشاركة في العملية السياسية يد في أعمال العنف، غير أنه قال إن هذه الأطراف قد تسخر هذه الأعمال لأغراض انتخابية، مؤكدا أنه ليس من مصلحة أي طرف سياسي المشاركة في هذه العمليات. المحلل السياسي قال أيضا إن تفجيرات الأربعاء نفذها أعداء العراق، مشيرا إلى أنهم كثروا.
في تصور أحداث الأربعاء الدامي تم فعلها على أياد نسميها أيادي أعداء العراق وهم كثر، سواء على البعد الدولي أو البعد الإقليمي أو البعد الداخلي. المنطق يشير إلى أنه ليس من مصلحة كل المساهمين في العملية السياسية أن يكونوا شركاء في هذه الأحداث، ولكن المنطق يقول أيضا بأن المساهمين في العملية السياسية ربما أو بعضهم استطاعوا أن يوظفوا هذه الأحداث لأجندة ذات طابع سياسي انتخابي مقبل، وهذه مسألة تكاد أن تكون طبيعية. ولكن علينا أن ننتبه جيدا إلى أن هؤلاء هم ليسوا صناع أو شركاء في صناعة مثل هذه الأحداث، بل أنهم استطاعوا أن يوظفوا مثل هذه الأحداث لأغراض سياسية قادمة.
أكو شغلة أيضا تثير الانتباه، وهي أنه كلما وقعت أحداث إرهابية في العراق تحدث الجميع عن ضرورة إنجاز أو تحقيق المصالحة الوطنية. طيب يعني هاي القضية شوية تثير بعض الانتباه، باعتبار أنه الـ يعني أصابع الاتهام وجهة إلى تنظيم القاعدة والمتحالفين معه، فما دخل المصالحة الوطنية بقضية الأعمال الإرهابية؟
أنا أعتقد المصالحة الوطنية هي قضية ضرورة بالنسبة للعراق، ولكن هذه الضرورة لابد وأن تتمأسس، ومأسسة المصالحة الوطنية تحتاج إلى قضيتين الرئيسية. القضية الأولى هي قضية التخلص من التشوهات التي عانتها العملية السياسية في العراق. هذه التشوهات كل شركاء العملية السياسية هم أطراف مسؤولين عنها. أنا أعتقد المصالحة الوطنية عندما يراد لها أن تكون ناجحة لابد وأن يكون هناك طرف متصالح أساسا لكي يفاتح أطراف غير متصالحة. فإذا أردنا أن نتساءل هل إن الأطراف التي تدعو إلى المصالحة الوطنية هي متصالحة مع بعضها، فإذا كان الجواب نعم فبالإمكان نجاح المصالحة الوطنية.
المصالحة ما هو تعريفها يعني في رأيك في المرحلة الحالية في العراق، والمصالحة أيضا مع من بالذات؟
المصالحة يعني لابد وأن تقوم على أساس معايير. أول ويكاد أن يكون آخر المعايير هو معيار أن تكون هناك إيمان أو أن يكون هناك اعتقاد بضرورة المشاركة في العملية السياسية وفق ما حدد الدستور العراقي. ضرورة أن تكون كل الأطراف المشاركة في المصالحة مؤمنة بالتداول السلمي للسلطة. ضرورة أن تكون كل الأطراف ذات العلاقة متفقة على مبدأ أو معادلة الاستقلال والديمقراطية معا للعراق. أنا أعتقد مسألة ترك التعامل العنيف في العلاقة ما بين القوى السياسية وأقصد التعامل المسلح، وهذه القضية تحتاج كما قلت في البداية إلى تخليص العملية السياسية من مجموعة الشوائب. أول هذه الشوائب هو ضرورة وجود قانون للأحزاب السياسية، إضافة إلى ذلك ضرورة وجود قانون للانتخابات البرلمانية. لأن هذه القوانين تكاد أن تكون ضرورتها هي ضرورة تالية لوجود دستور للبلاد. نعم، حتى الدستور يحتاج إلى ضرورة إجراء التعديلات التي اتفقت عليها كل الأطراف وفق المادة 142. فأعتقد يعني مغادرة هذه التشوهات كفيلة لتوفير أرضية ومناخ مناسب بعدها لموضوعة المصالحة الوطنية. وقانون الأحزاب السياسية لكي يتضح الغت من السمين، لكي يتضح الأسود من الأبيض، لابد أن تتعامل مع قوى وتيارات وكيانات وتجمعات سياسية مقننة وفق قانون، وأما دون ذلك فالقضية ستجعلنا ندور في دائرة دولة الفوضى أو كيان الفوضى المدولة وليس كيان الدولة المدنية القانونية.
دكتور عامر حسن فياض، شكرا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. قبل أيام أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على استقالة نائبه برهم صالح. بيان الدباغ أشار إلى أن المالكي أكد اعتزازه بروابط الأخوة والعمل المشترك التي ستكون الأساس في التعامل مع برهم صالح تحقيقا لمصلحة الشعب العراقي. استقالة نائب رئيس الوزراء برهم صالح عدها سياسيون خسارة للحكومة الاتحادية، غير أنهم عدوها أيضا مكسبا لحل القضايا الخلافية بين حكومتي الإقليم والمركز، لا سيما وأنه مرشح القائمة الكردستانية لتولي منصب رئاسة حكومة الإقليم. ليث أحمد والتفاصيل.
قبول رئيس الوزراء نور المالك استقالة نائبه برهم صالح الذي يستعد لتولي رئاسة حكومة إقليم كردستان بعد أن فازت القائمة التي يترأسها القائمة الكردستانية بأعلى الأصوات، وجدت من قبول الاستقالة أطراف سياسية عديدة عاملا مساعدا لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وهو أمر يقلل من خسارة الحكومة الاتحادية لشخصية صالح الذي شهد له الجميع بالكفاءة، حيث يجد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب حسام العزاوي أن توليه المنصب الجديد سيساعد في إذابة الجليد بين الحكومتين.
بالتأكيد يعني الأخ برهم شخصية وطنية تمتع بكفاءة وقدرة عالية، وأيضا راح يقوي العلاقة بين وجود صيغة تفاهم مشترك بين إقليم كردستان والحكومة، طبعا لأن رؤيته حقيقة ناضجة فعلية منطلقة ومستجدة مصلحة وطنية. طبعا لذلك نحن اختياره مهم جدا لرئاسة حكومة الإقليم، سوف يساعد كثيرا أيضا في بناء مؤسسات الإقليم وفي تذويب الجليد الذي الموجود بين بغداد وحكومة الإقليم.
أطراف كردية قللت من إمكانية انحياز الدكتور برهم صالح لكفة الحكومة الاتحادية في حل الخلافات على حساب الإقليم، سيما بعد أدائه اليمين الدستوري أمام البرلمان الكردي، حيث عاهدهم على حماية حق الكرد والدفاع عنه. ويشير عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون إلى أن حل الخلافات لا يعتمد بشكل أساس على الشخصيات قدر التعلق بالالتزام ببنود الدستور.
ولو كان نائب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ولكن هو من قائمة التحالف الكردستاني بالأساس، يعني كل الوزراء الموجودين اللي مسؤول التحالف الكردستاني في الحكومة الاتحادية هم يطبقون الدستور العراقي ويطبقون القوانين العراقية عندما يكون واجبهم هو الحكومة الاتحادية. عندما يتحول هذا الواجب والمسؤولية إلى إقليم كردستان ويصبح رئيس وزراء إقليم كردستان، أيضا الدستور الاتحادي لحل الملفات هو واضح جدا، ليس هناك أي تناقض في الموضوع وليس هناك أي مشكلة في الموضوع، وهو سوف يدافع ضمن الدستور العراقي الاتحادي عن كل الملفات الباقية وليس هناك أي سر في موضوع هذا الموضوع.
قبول استقالة نائب رئيس الوزراء جعل هذا المنصب شاغرا في وقت أكدت فيها أطراف عديدة صعوبة الحصول على شخصيات أخرى ترتقي لما كان يمتلكه برهم صالح من رؤية وطنية تعالت عن المصالح القومية، وهو ما أكدته مقررة لجنة التعديلات الدستورية عاليا صيف.
هو شخصية ذو إمكانية علمية وإمكانية مهلية وخسارة للحكومة العراقية مثل هذه الشخصية، ونحن كما تعلم لدينا قصور بمثل هذه الشخصيات، وبالتالي سوف يتم أخذ يعني إملاء هذا المكان على أساس المحاصصة الطائفية، ولكن لا أعتقد الشخص القادم سوف يملي مكان الدكتور برهم صالح بكل المستويات، بمستوى علاقاته وسواتي ملكته الاقتصادية. أعتقد هو خسارة للحكومة العراقية ومكسب لحكومة أقليم كردستان.
ويبدو أن قصر المدة المتبقية من عمر الحكومة الحالية حدا بالتحالف الكردستاني لعدم ترشيح شخصيات جديدة لشغل منصب نائب رئيس الوزراء سوى إيكال الأمر إلى وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد.
الحكومة الاتحادية بقى من عمرها حوالي 5 أشهر، وهذا المنصب سوف يكون هناك من يشغل هذا المنصب، وأعتقد بأن المرشح لهذا المنصب هو الدكتور عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية، سوف يكون هو البديل عن السيد برهم صالح في نائب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية عن الفترة الباقية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان سعدون جابر.
خيو مركب تلخس حيو جفوف الدربنا حيو ورقة تلخس حيو جفوف الدربنا حيو دورة نحبس دورة نحبس خيو رسم الشفة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتنا يا مشيتنا خيو مثل الطيرة خيو مي وجوي خيو يا ضحكتها خيو في وجوي خيو يا رقبتها يا رقبتها خيو تشل فرفوري خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
أتمنى التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها شوف
هذه إذاعة العراق الحر
أعزائي المستمعين حملت كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمناسبة حلول شهر رمضان حملت معاني التقدير للإسلام والمسلمين واحترام شعائرهم الشيخ فاضل السهلاني ممثل مؤسسة الخوئي الخيرية في نيويورك تحدث لمراسل الإذاعة عن أهمية تغيير صورة العالم الإسلامي لدى بعض الأمريكيين تلك الصورة التي ترسخت عقب أحداث أيلول 2001 السهلاني تحدث لمراسل الإذاعة أيضا عن نشاط المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك
فضيلة الشيخ فاضل السهلاني رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير
شكرا لكم أستاذي الكريم وجزاكم الله خير على هذا الاتصال وأعاد الله عليكم هذا الشهر بالخير واليمن والبركة وقبول الأعمال
لقد دأبت المؤسسة كل عام على نشاطات خاصة لخدمة الجالية الإسلامية ونخص بالذكر الجالية العراقية الكبيرة في الولايات المتحدة بما في ذلك نيويورك يا ترى ما هي نشاطات هذا العام لدى بدء الشهر الفضيل
المؤسسة كما تفضلتم دأبت منذ 20 عاما تقريبا على خدمة أبناء الجالية في كل المناسبات وخاصة في هذه المناسبة الكريمة مناسبة حلول شهر رمضان المبارك واحدة من الخدمات التي يعتمد المسلمون بشكل عام علينا فيها وخاصة العرب وخاصة العراقيين هو بدايات الشهر القمري وبداية العيد وبداية شهر رمضان المبارك الخدمات الأخرى في كل ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك تقام صلاة الجماعة صلاة المغربين ثم يليها تناول الإفطار تناول طعام الإفطار وبعدها يتفرغ المؤمنون لقراءة القرآن ولقراءة الأدعية والأذكار والإقامة الصلوات المستحبة ثم هناك حلقة فقهية نجيب فيها على أسئلة المهتمين باللغة الإنجليزية وبعدها هناك مجموعة محاضرات بلغات مختلفة الأردية والعربية والأفغانية والإنجليزية والحمد لله هذه البرامج مستمرة منذ أن فتحت المؤسسة أبوابها هنا في نيويورك.
نعم فضيلة الشيخ سهلاني، لقد عاد الرئيس أوباما وشدد على اتخاذ خطوات ملموسة للتواصل والتقارب مع العالم الإسلامي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ما رأيكم في ذلك؟
نتمنى أن تكون هذه الأقوال ملحوقة بالأفعال العملية لتغيير صورة الولايات المتحدة في العالم الإسلامي نحو الصورة المثلى أو الأفضل، وتغيير صورة العالم الإسلامي في الولايات المتحدة نحو الأفضل. فكل الصورتين مختلة في كلا المكانين، وجميعا نتمنى أن تكون الصورة واضحة في العالم الإسلامي والعربي عن الولايات المتحدة، وكذلك في الولايات المتحدة عن العالم الإسلامي. فنحن وللأسف في الولايات المتحدة وبشكل عام يعني ينظر إلينا نظرة غريبة، خاصة بعد 11 سبتمبر 2001، وهذه النظرة انعكست على كثير من المجالات. وكذلك الأمريكان ينظرون إلى العالم العربي أنه مصدر للمشاكل والإرهاب والأثعاب، والعالم العربي في نفس الوقت يعتقد أن أمريكا هي رأس الشر وهي الحربة وهي المستعمرة وما شابه. وربما كلا الصورتين فيها تجاوز للحقيقة. نأمل أن يكون الرئيس أوباما في أقواله هذا ملحقا لها بالأفعال، حتى تكون الصورة أقرب إلى الواقع في أن الولايات المتحدة بشعبها لا يكرهون الإسلام ولا يكرهون تعاليم الدين الإسلامي ولا يكرهون العرب إلا ما ندر.
فضيلة الشيخ فاضل السهلاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الإمام الخوي الخيرية بنيويورك، نشكر لك هذا الحوار، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير.
وأنا كذلك أتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان على هذه الالتفات الطيبة، وكل عام وأنتم والعراق والعراقيين وكل المسلمين بخير وعافية وسلام وأمان واطمئنان إن شاء الله.
أعزائي المستمعين، في خطوة غير مسبوقة أقال مجلس محافظة واسط 2 من أعضائه استنادا للمادة 7 من قانون مجالس المحافظات بحسب بيان خاص بالمجلس. قرار الإقالة تعرض لانتقاد ورفض النائبين المقالين واتهامهما المحافظ بعدم تحقق الشرعية في تسنمه المنصب، بينما متحدثة باسم مجلس المحافظة شددت على شرعية الإجراءات. نتعرف على التفاصيل عندما نرافق سيف عبد الرحمن إلى الكوت.
أقال مجلس محافظة واسط في جلسته الأخيرة عضوين من أعضائه هما غضنفر البطيخ من القائمة العراقية وماجد علي عسكر من قائمة دولة القانون، أثر دعوة قضائية رفعها المقالان حول آلية تنصيب المحافظ كونه لا يحمل شهادة جامعية. قرار الإقالة مثلما ولد أكثر من تساؤل حول شرعية القرار من عدمه، وكونهما عضوين منتخبين. ترى نسرين فيصل رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس المحافظة بأن قرار الإقالة تم وفق آلية صحيحة.
تم إعفاء أعضاء مجلس محافظة واسط غضنفر البطيخ القائمة العراقية وماجد علي عسكر ائتلاف دولة القانون. تم هذا الإعفاء الأعضاء وفق آلية صحيحة، لأنه كان هناك بعض الخروقات من جانبهم، وبناء على هذا تم إقالتهم. 16 عضو قبل إقالتهم، وأربعة تحفظ وأربعة رفض وواحدة ورقة بيضاء. الموضوع تم حسمه من جانب المجلس، لكن هم بقت ممكن أن يقدمون اعتراض أو يقدمون شكوى إلى المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية تقرر هل هذا قالتهم تمت وفق القانون أو مخالفة لقانون المحافظات.
ويصف عضو المجلس المقال غضنفر البطيق قرار إقالته بغير الشرعي، مؤكدا بأن هنالك إجراءات قانونية ستتخذها المحكمة الإدارية قريبا في الأسبوع الأول من أيلول القادم.
قرار
غير شرعي وإجهاض بالعملية الديمقراطية. أعتبر الأخوة 16 اللي صدروا أو صوتوا ضدي بهذا القرار ارتكبوا جناية بحقي، لأن أولا ما ارتكبت أي شيء بحق أي شخص من عندهم ولا بحق أبناء محافظتي، سوى التصدي لموضوع قانوني هو موضوع شرعية تولي محافظ واسط لا يحمل الشهادة الجامعية. وهذا الموضوع أنا وصلت إلى المحكمة الاتحادية وثبتت دعوة، والدعوة مسجلة باسمي، وأنتظر القرار إن شاء الله يوم 7/9. والموضوع الثاني هو موضوع تزوير محضر الجلسة الأولى، قام برئيس مجلس محافظة ثبتت بدعوة قانونية في محكمة تحقيق الكود، والمحكمة هي اللي تثبت صحة ادعائي من عدم دعاء الأخوة الأعضاء اللي صوتوا ضدي بخصوص إقالتي من المجلس بموضوع استغلال السلطة وموضوع آخر وهو اللامبالاة. أنا الآن من الجلسة 16 مبعد من المجلس، يعني بعد شهر يوم 20/5 مبعد من المجلس، بعد ما استلمنا يوم 15/4 شهر واحد أنا بالمجلس تم إبعادي نتيجة الدعوة اللي قمتها.
وهنالك أكثر من تساؤل يطرحه الشارع العراقي حول شرعية قرار الإقالة من عدمه كون المقالان عضوين منتخبين، وهذا ما يصفه الإعلامي علي القريشي حيث يصف ذلك القرار.
القرارات اللي اتخذها مجلس محافظة واسط بحق العضوين غنفر بطيخ وماجد علي عسكر قرارات خاطئة ولا تصب في مصلحة الشارع العراقي والانتخابات المقبلة لسببين: الأول أنه ممثلي شعب واختارهم شعب مباشرة، السبب الثاني أي شخص لا يريد المعارضة هذا إنسان فاشل، وعليه يجب أن تنتهي مثل هذه الأمور، ويجب أن تكون هناك معارضة ذهبت السلطة الواحدة، وعليهم اليوم أن يؤكدوا بأن هناك معارضة في البرلمان. فأعتقد هذا قرار خاطئ وغير دستوري، سوف يعودون في أقرب وقت إلى المجلس، لكن هذه سوف تكون تبعات في عدم الذهاب بجدية الانتخابات المقبلة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنانة زهور حسين.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، المجلة الثقافية برنامج يتابع الأخبار الثقافية والنشاطات التي تشهدها بغداد ومحافظات العراق. هذه المجلة يتصفحها لنا اليوم عادل محمود، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
للحياة الثقافية ألوان وأزهار وتقلبات ومنعطفات، وبينما نتابع من برنامجنا هذا جوانب مختلفة من هذه الحياة، نحاول أن نتوغل قليلا ما وراء السطح لنكشف شيئا من خفايا الأعماق. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
أخبار ثقافية.
في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الكاتب والمفكر العراقي الراحل كامل شياع، أقامت مؤسسة المدى فعالية ثقافية على قاعة بيت المدى في شارع المتنبي. الفعالية تضمنت شهادات عن حياة الراحل ونشاطاته الفكرية والثقافية. وفي العاصمة الأردنية عمان أقيم حفل لتوقيع كتاب يوميات المدن، وهو الكتاب الأخير للقاصة لطفية الدليمي، ونتاجها هذا بمثابة خلاصة لسنوات الغربة التي عاشتها بعد مغادرتها للعراق. بالتعاون مع اتحاد الأدباء والكتاب في المحافظة، الحفل حضره عدد من المسؤولين من بينهم محافظ نينوى أثيل النجيفي. والحفل يأتي تعبيرا عن تنشيط الحياة الثقافية في المحافظة التي غلبت عليها الأوضاع الأمنية والسياسية.
يا دلال يا دلال يمدلل قلبي، يا دلال يا دلال
دلاني دلال. محطات ثقافية.
لعل كلمة أو مصطلح الثقافة من أكثر الكلمات استعمالا في الوسط الثقافي، وهي تستخدم في سياقات ومعان ودلالات كثيرة. في هذه الحلقة نبدأ استطلاعا لأراء عدد من الكتاب والفنانين والمثقفين عن فهمهم لكلمة الثقافة وما تعنيه لهم ومن هو المثقف في رأيهم.
شاعر عبد الحميد الجباري.
أستاذ عبد الحميد، يمكن أكثر كلمة ومصطلح يتداول المثقفون والكتاب والأدباء هو كلمة الثقافة. أريد نعرف يعني أنت شلون تفهم الثقافة، شنو معناها بالنسبة لك؟
والله سؤال جميل، ولو الآراء متعددة والنظريات متعددة ولم يحسموا موضوع المثقف ماذا يعني. أنا أقول أن الثقافة أو المثقف هو مأخوذ تاريخيا من النبال التي كانوا العرب والقبائل القديمة يستعملون بالحروب يثقفون رأسها فيسموه النبل المثقف. بعدين انتقلت بالعصر الحاضر أنه المثقف الرجل الذي لديه خزين من الثقافة والمعلومات والمعارف وفي كل المجالات، يعني يفهم بالشعر بالتاريخ بالأدب بالقصة بالرواية بالفلسفة بالطب، حتى أن المثقف هو أكبر من الأكاديمي.
طيب البعض يقول ليست كثرة المعارف والمعلومات هي اللي تحدد المثقف، مرات سلوكه أداء الاجتماعي أيضا يلعب دور، بحيث كثيرين عنده معارف كثيرة لكن لا تنعكس على سلوكه وأدائه.
المثقف من ناحية أخرى في نظرية أخرى أن المثقف هو الذي ينتج الثقافة، ومن جانب آخر الثقافة لا تنفصل عن السلوك الشخصي للإنسان، السلوك اليومي، السلوك الإنساني مع العائلة مع المحلة مع المجتمع مع الزملاء بالدائرة. المثقف يكون شمعة مضيئة، يكون يمثل النبل، يمثل الأصالة، يمثل الخلق الطيب، يمثل التواضع النبيل، كل الصفات الخيرة. أكاد أن أقول أن المثقف هو قديس، يعني يحمل مشعل الحضارة والإنسانية والطيبة، ودائما لا يكون أنانيا ويفكر بمصلحته الشخصية فقط، وإنما يفكر بمصلحة المجتمع ومصلحة الإنسانية، دائما يكون ضد الحروب ويعمل من أجل السلام في العالم.
الجوائز الثقافية والإبداعية ظاهرة متميزة في الحياة الثقافية، وفي الأعوام الماضية حصل عدد من أدباء وفناني العراق على عدد من الجوائز في المهرجانات والمحافل المختلفة. ومن المبادرات الأخيرة لتأسيس مسابقات وجوائز عراقية تهتم بالإبداع العراقي هي جائزة وزارة الثقافة للإبداع، وهذه الجائزة تشمل حقولا كالشعر والقصة والترجمة والنقد والمسرح. وفي فعالية لمناقشة هذه الجائزة وشروطها وطبيعتها، هذه الفعالية التي أقيمت في اتحاد الأدباء مؤخرا، طرحت آراء مختلفة، وكان مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة عقيل المندلاوي هو المتحدث الذي استعرض الموضوع أولا.
جائزة وزارة الثقافة للإبداع الدورة الأولى لعام 2009 هي بالتأكيد جاءت بعد مخاضات عسيرة لهذه الوزارة وهي تتعثر من وزير إلى وزير، وقبل هذا وزارة تتعثر في هذا الوضع الأمني الذي لم يفسح مجالا. الحمد لله في السنة الأخيرة استطاعت أن تتنفس الصعداء بعد أن جاءها وزير الحمد لله يتمتع بصفات طيبة وهو رجل أديب ومنفتح على الجميع. وبعد استتباب الوضع الأمني النسبي والذي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن لا تكون الأحداث الأخيرة مدعاة لليأس والقنوط، المهم جاءت هذه الجائزة أخيرا، وأن تأتي أخيرا أفضل من لا تأتي. هذه الجائزة للأسف أقولها بالعامية جاءت في عام الفقر، هذه السنة كل موازنة العراق خفضت، الموازنة التجريبية فيها يعني خفضت بنسبة 39%، وقد أضرت كثيرا بالوزارات والدوائر الحكومية. ولكن رغم هذا نستطيع أن نقتصد أو استطعنا أن نختصر بعض هذه النشاطات التي سوف تتناولها الجائزة والمسابقة من 14 نشاط إلى 6-7 اختصاصات فقط، تتلخص بالرواية والقصة، الشعر، النقد الأدبي، الموسيقى، السينما، المسرح، الترجمة، في حين أجلت اختصاصات أخرى كالدراسات والبحوث، تصوير الفوتوغرافي، التشكيل بأصنافه المختلفة، الخب والزغرفة، الرسم، النحت، الجرافيك. أجلت هذه الاختصاصات إلى العام القادم إن شاء الله، سوف نشرع الأبواب أو تشرع الأبواب أمام التشكيليين الذين أزعجونا كثيرا لعدم افساح المجال أمامهم في هذه السنة. عدم وجود جائزة رسمية في العراق جائزة ثقافية رسمية في العراق، ويؤشر لخلل واضح، يؤشر لعدم التفات مسؤولين عن الثقافة في هذا البلد الكريم إلى هذه المسألة، إلى أن ربما عذرنا في السنين الماضية هو الوضع الأمني. لم نكن نستطع في الحقيقة حتى الوصول إلى مبنى الوزارة في إحدى السنوات.
نقاشات كثيرة طرحت حول طبيعة الجائزة وشروطها وما الذي تحتاجه الثقافة العراقية من جوائز أو مسابقات، سنعرض عليكم شيئا منها في الحلقة المقبلة.
قلبي مو بالهين تلقى ولي طفلين، يا قلبي مو بالهين تلقى ولي طفلين، يخلص لك بأول يوم ويوم الثاني ما يبين، يخلص لك بأول يوم ويوم الثاني ما يبين.
لقاء البرنامج.
بين فترة وأخرى تراها في إحدى القاعات الأدبية أو الفعاليات الثقافية، تحمل كتابا أو حقيبة وتتخذ لها مكانا بين وسط الحضور. القاصة نعيمة مجيد ضيفتنا لهذا اليوم من أسرة اهتمت بالكتابة، وهي تقول أن الدافع الأساس وراء كتاباتها هو الحاجة إلى التعبير عن دواخلها.
نعيمة مجيد من أسرة أدبية ضمن مثلا أخوي هم أدباء، القاص جهاد مجيد والقاص نعمان مجيد وزوجي الشاعر علي حمدان صالح.
ما شاء الله. نعم. يعني إذن أفهم من خلال هذا الكلام، هل أنه تأثير الأسرة هو اللي دفعش للوسط الأدبي، أم أنه المسألة لها جذور من أيام الطفولة وسن مبكرة؟
طبعا هي لها جذور من أيام الطفولة، إلا أني لا أعلم بذلك لأني اتجاهي كان علميا. عندما تخرجت من الجامعة وجدت نفسي وفاجأت الجميع بأنني أكتب الأدب وأكتب القصة في بداية الثمانينات، وأصبح نتاجي سهل للوصول، لا لأني اعتمدت على أسرتي ولكن في مجهودي الشخصي.
ما الذي أصدرتيه خلال مسيرتك الفنية؟ هل لك أن تعطينا فكرة عن الكتب التي أصدرتيها؟
نعم. نشرت مجاميع قصصية، زهور ثلجية عام 1989، والوجه الممسوخ عام 2001، والآن المجموعة الثالثة هي امرأة الصقيع الأحمر، هي الآن في يد القارئ، وأتمنى لها يعني النجاح كما سابقاتها.
في رأيك، يعني من خلال الرأي النقدي اللي سمعت يوم خلال رأيك الشخصي، تعتقدين أن ما الذي يميز أسلوبك القصص؟ يعني
لقد كتب عني النقاد كثيرون، منهم الدكتور عبد الهادي الفردوسي، وقيم كتاباتي على أنها مركبة ومعقدة، تختلف عن ما تتناوله المرأة القاصة في بلدنا، أنها بسيطة وتهتم بالمسائل الأنثوية. وكذلك الدكتورة لما أيضا كتبت نقدا واضحا وكبيرا بما تصفني بالتحدي والعدم يعني الركون إلى المرأة ومسائلها البسيطة، وإنما مسائل مجتمعية كبيرة.
يعني أفهم من هذا الكلام يعني تقريبا أجواء كتابتك تخص حول إيش؟
تخص عالم المجتمع العراقي الذي يعاني ما يعاني منه الكثيرون، ونحن في من ضمنه. نحن نجسد آلام هذا المجتمع بما فيها المرأة، وهي جزء من هذا المجتمع، ولا أخصها في ذكرها لأنها هي فقط المعاني، بل الرجل أيضا يعاني، الطفل يعاني، الشارع العراقي كله يعاني، كل هذه تتجسد في قصصي.
جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى، جيت لأهل الهوى أشتكي من الهوى، وأنا عدكم دخيل من عذاب الخليل، وأنا
عدكم دخيل من عذاب الخليل.
آه جمال
آه جمال آه جمال.
قلبي كلب جرح لي بقلبي كلب ما إلى أبدا دوا
ما أن تغرب الشمس قليلا حتى يبدأ السكون يخيم على الأشياء وتؤذن الأحوال بنهاية رحلة يوم جديد. ورحلتنا معكم لهذا اليوم أزف غروبها، على أمل لقائكم مجددا في الأسبوع المقبل. وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان مهند محسن.
كنت أظن حبي كفاية، كنت أظن أنك سعيد، كنت بوجودك معايا رمز للحب الفريد. كنت أظن حبي كفاية، كنت أظن أنك سعيد، رمز للحب الفريد. بس يبدو في النهاية أبقى من غيرك وحيد، بس يبدو في النهاية أبقى من غيرك وحيد. مبروك الحب الجديد. حب لك ما لا حدود، كنت كل معنى بحياتي، كنت إنسي والوجود، عمري أحلامي وذاتي، حب لك ما لا حدود. كيف أنسى ذكرياتي وامسح حروف القصيد، وكيف أنسى ذكرياتي وامسح حروف القصيد. بس يبدو في النهاية أبقى من غيرك وحيد. بس يبدو في النهاية أبقى من غيرك وحيد. مبروك الحب الجديد. فرحة ما تدوم ابتدى الغيم بسمايا صعب تبديد الغيوم. كل حلم له نهاية كل فرحة ما تدوم ابتدى الغيم بسمايا صعب تبديد الغيوم. وبعد ساد دنياي بجليد. وبعد أفراح وهنايا ساد دنياي بجليد. بس يبدو في النهاية أبقى من غيرك وحيد. بس يبدو في النهاية أبقى من غيرك وحيد. مبروك الحب الجديد.
مبروك الحب الجديد. هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.